بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أنت دابا قلتي محاضرة قيمة ولكن مازال ما سمعتيش ليها، حطيتي السقف عالي. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجعل أعمالنا مخلصة له سبحانه. حقيقة يعني أسعد بتلقي دعوات في مثل هذه المواضيع، لأن هذا الموضوع ماشي تقني. يعني عموما تكون دعوات في مواضيع تقنية، في المصالح التشاركية، الأسواق المالية، يعني مواضيع يكون فيها جانب تقني موجود، وهذا يعني معروف ومقبول، لأن يعني الطلبة كيبغوا يفهموا الجانب التقني. لكن هذه المواضيع اللي فيها طابع إيماني وطابع أخلاقي في مدارس اقتصاد، لأنك تعرفوا يعني الاقتصاد في المنهج الحداثي يعني مادة أفرغت من الجانب الأخلاقي لأسباب عديدة. فبعض الناس يقولوا كيفاش أفرغت من الجانب الأخلاقي؟ لأن المعايير المعتمدة في المادة معايير مادية، فالقياس يكون بأمور مادية، بالأرباح، بالإنتاج، بالتكلفة، بالناتج الوطني إلى غير ذلك. فهذه كلها أمور مادية، مقبول أنها تكون معيار لقياس أمور اقتصادية، لكن الغريب هو عزلها عن إطارها الأخلاقي. وهذا يعطينا يعني نتائج في بعض الأحيان قد تستغرب. ومن هذه النتائج ما ذكرته من دراسة لبعض الجامعات، وهي ما يسمى بميتا أناليز، يعني دراسة دراسات. تكون هناك دراسة علمية مفادها أو يعني مضمونها أنها درست نتائج دراسات أخرى، وهذه كانت عن أخلاق. وشكون درسوا؟ درسوا أخلاق الطلبة، واخذوا طلبة الاقتصاد وطلبة الطب والهندسة وطلبة الفلاحة وغير ذلك، فوجدوا أن أقل فئة أخلاقا شكون هي؟ طلبة الاقتصاد. لماذا؟ لأن طلبة الاقتصاد خلافا للطلبة الآخرين يعني كيتعطى لهم منهج بإطار منطقي في ظاهره لشرعنة أن القياس للأمور جميعها يكون ماديا. فمثلا يعني أعطوا أمثلة لهذا، قالوا يعني طلبة الاقتصاد هم الذين لقيناهم يعني عندهم أعلى قابلية للرشوة. علاش؟ لأن باقي الطلبة يقدروا يشوفوا الرشوة بواحد الجانب يعني ربما أخلاقي أو يكون واحد الجانب في البيئة، في التربية، في الأخلاق، اللي كينقص شوية العمل الرشوة. ولكن طالب الاقتصاد درس واحد المسألة اللي ما درسوهاش طلبة الآخرين، كتعرفوها هنا مزيان، هي الاسبيرونس. شنو هي الاسبيرونس؟ هي كتشوف احتمال ديال واحد النتيجة وكتوازنها بالشنو الإيجابي وشنو السلبي، وكدير واحد لابونديغاسيون. واللي قاري الإحصاء ستاتيستيك راكم عارفين هادشي. فكيشوف لسبيرونس ديال هذيك الرشوة، إلا كانت لسبيرونس ديالها إيجابية، يعني لا بروبابيليتي والنتيجة اللي مور هذيك لا بروبابيليتي ديال داكشي اللي غتربح بالرشوة أكثر من داكشي اللي غتخسر، فبالتالي يعني هذه عملية لسبيرونس ديالها بوزيتيف، فكاين إقبال عليها. لقاو كذلك يعني طلبة الاقتصاد أعطاو مثال ديال الحرارة، يوم فيه الحرارة وبائع الماء زاد في الثمن الماء. عموما جمهور الطلبة كانوا كيلقاو هذا الأمر يعني غير أخلاقي، كيفاش يعني تزيد في الماء؟ إلا طلبة الاقتصاد. ولكن طلبة الاقتصاد كانوا كيعطيو تبرير ظاهر وموضوعي، شنو كيقولوا؟ العرض والطلب. علاش؟ لأن درسوها، بالتالي مسألة درسوها. ولكن العرض والطلب مسألة رقمية، وكون الناس في واحد اليوم فيه الحرارة ومحتاجين الماء مسألة أخلاقية. وأضف إلى هذا يعني أمور يعني أنا ذكرتها في الأنيكس ديال الدكتوراه ديالي اللي بغا يرجع ليها منشورة بالمجان. فعموما أسعد كثيرا لما أدعى لمثل هذه المواضيع في المدارس ديال الاقتصاد، وكوني يعني دارس الاقتصاد كذلك عارف يعني الأمور كيفاش تؤخذ، كيف تؤكل الكتف. وهذا أمر جيد، لأن طالب الاقتصاد المسلم ما خصوش يكون في حال طالب الاقتصاد غير المسلم. واحد الإحصائية كتعطينا أن أعلى نسب الإلحاد فين كاينين؟ من طلبة في الاقتصاد، عاوتاني ماشي في البيولوجيا وداروين وكذا، في طلبة الاقتصاد. لماذا؟ لأن الإطار كله ديال الدراسة إطار مادي، والفلسفة المادية تتوائم مع الإلحاد، بل هي فحواه. فالآن أهمية الكسب الحلال، إذا دخلتي عامل الكسب الحلال في الاقتصاد راه بديتي يعني بديتي كتدخل شوية ديال الضوء. وهذا الموضوع أنا قسمته لأربعة يعني محاور. المحور الأول هو التحفيز، هناك نصوص قرآنية فيها تحفيز على العمل على الكسب. ثم هناك محور التذكير، بمعنى أن هذا التحفيز عنده يعني تذكير اللي كي يعني ساير معاه، اللي هو التذكير بالله سبحانه وتعالى. ثم التقييد، أن هذا التحفيز للعمل عنده قيود ماشي مطلق، بمعنى الاقتصاد الرأسمالي ما عندوش قيود، أي أمر ممكن أن يكون سوقا فمرحبا، ما تقوليش هذا أخلاقي وهذا غير أخلاقي، مربح ولا غير مربح. شفتوا الفرق؟ الفرق هو العائد المادي. ثم التحذير، بمعنى يحذرنا الله سبحانه وتعالى من بعض الأمور في إطار الكسب. هنا غنذكروا واحد المجموعة ديال النصوص قرآنية أو من السنة اللي كتوضح هذه المحاور الأربعة. أولا التحفيز. التحفيز يعني فيه نصوص لكن ماشي بزاف، لأن هذا أمر بالطبع، يعني أو هذا المحور الخامس، المحور يعني المقدمة هي الطبع، المحور الخامس نقدر نقول المحور الخامس هو أن الإنسان بطبعه يميل لأمور. يقول الله سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. فما غتلقاش يعني آيات كثيرة كتقول لك سير اربح المال، لأن أصلا أنت غادي. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقوله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فبالتالي هذا أمر يعني يميل إليه الإنسان، لا يحتاج إلى يعني أمور تقول له يعني اشتغل وكذا وكذا. حب المال فيه يعني حبا جما، بل هذا ممكن نقارنه بالقرض مثلا. هناك نصوص تحذر من الاقتراض، ونصوص كثيرة تحفز على الإقراض. علاش؟ حيتاش الإقراض صعيب شي شوية، تسلف الناس. علاش؟ تحبون المال حبا جما، ولكن الاقتراض الإنسان دغيا كيملو، محتاج شي حاجة نمشي نتسلف. هنا الفرق. ثم عندنا التحفيز، يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن زكريا عليه السلام كان نجارا كمثال، كنموذج. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. بمعنى البيع، التجارة، والعمل باليد، الإنتاج، الصناعة، أو ممكن تكون حتى الإيجار. فبالتالي هذه طرق للكسب، طرق مختلفة للكسب. وثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي راكم عارفين اليد العليا خير من اليد السفلى. فبالتالي هذا الكسب هذا أولا كيعطيك واحد العفة. طبعا ملي كنتكلموا في العفة كنتكلموا في إطار الأسرة، فهنا ما كيكونش إنسان عال على المجتمع، ما كيكونش على المجتمع، لا يتسول، لا يعني لا يترفع وتكون له اليد العليا، بل ربما يكسب المال وينفق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه قال: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده كما رواه البخاري. فبالتالي هنا شنو كنستافدو؟ كنستافدو أن الأصل هو أن يكون الإنتاج، أن يكون الإنسان منتجا، وأن يكون مقاولا وتاجرا، لكن الإجارة قد تدخل في الكسب من عمل يده، لكن ما تكونش قاعدة. ماشي بالضرورة الإنسان يفكر الدراسة ثم الإجارة. لماذا؟ لأن يعني عموما من استطاع أن ينشئ مشروعا ومقاولة وإنتاجا، هذا قد يعطيه استقلالية أكبر وحرية أكبر، حيث خصنا نعرفوا أن النظام المالي الحالي ماشي واحد النظام اللي يعني غادي في الطريق التي يعني ترضي الله سبحانه وتعالى. عندنا ربا في الأبناك وحتى في غير الأبناك، شركات التمويل، في البورصة وفي ميادين أخرى. عندنا الميسر، طبعا ألعاب الحظ وكل ما يدور حول هذا الإطار. وعندنا الغرر، والغرر هو مجهول العاقبة، هو البيع، لأن البيع شنو في الإسلام؟ معلوم بمعلوم، أما الغرر هو معلوم بمجهول، يعني الثمن معلوم والمقابل غير معلوم. ومنه يعني العلماء قالوا أن عقود التأمين، عقود الأصل فيها عدم الجواز، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي سنة 1978، حيث قال أن عقد التأمين تعتريه يعني المحرمات كثيرة، منها الغرر، أنك قد يعني تدفع 40 سنة ولا تأخذ شيء، وهذا الشيء اللي بغات شركة التأمين أصلا، هذا أفضل سيناريو لها. وقد تدفع شهر وتأخذ يعني أموال طائلة لسبب أو آخر. ثم كذلك قالوا فيه جانب من الميسر والربا، الربا لأنك تدفع مبلغ من المال وتأخذ مبلغا آخر، والميسر أن الأمر يعني غير مستقر ومبني على نوع من الحظ. طبعا الشركات هم عندهم الحسابات ديالهم، كيشوفوا لا بروبابيليتي لا لو نورمال، كيديروا لا مويان، شحال غيخسروا في العام، شحال يدخلوا، هادشي كله بالحسابات. لكن في اطار حنا ما كنشوفوش الشركه باش كتحسب، كنشوفوا العقد الذي يربطك بالشركه. هذا العقد فيه غرر، هو معلوم بمجهول، ثمن معلوم وعائد مجهول، وهو عقد بيع، فبالتالي منعوه. وقالوا البديل هو التكافل، والتكافل عقد تأمين لكنه في إطار الهبات وليس في إطار البيوع، وهو في إطار التعاضد والتكافل وليس في إطار التجارة، هذا هو الفرق. ولذلك في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ماشي عن الغرر، عن بيع الغرر. ما يمكنش يكون نهي عن الغرر لأن الشركة فيها غرر، كتدخل الشركة ما عرفتيش واش الربح ولا ما تربحش، لكنه غير منهي عنه. أما في البيع معلوم بمعلوم، هنا البيع في إطار المكايسة والمشاطرة، فبالتالي منهي عن الغرر فيه. فهذا الدخول في هذه المقاولة مقارنة مع الإجارة يعطي المسلم نوع من القيمة المضافة، من الحرية الإضافية، وكذلك من القوة، لأن آفاق حتى النجاح المادي في الإجارة معروفة ومدروسة، يعني راك عارف شحال تقدر تكون الإضافة بعد 5 سنوات 10 سنوات إلى غير ذلك. لكن في المقاولة تقدر تخسر، ما فيهاش نقاش، وتقدر ما شاء الله تمشي وتولي انت موظف 10 20 30 100 200 واحد معك، فبالتالي ما كاينش حدود، كاينش حدود. وهذا يعني اليوم يوافق مقاصد شرعية كثيرة، خصوصا الإنسان اللي في واحد الميدان اللي آفاق التوظيف في إطار حلال قليلة عنده بزاف. مثلا إنسان كيدرس ما عارف يعني واحد الميدان اللي كيوظف هذاك الميدان فقط التأمين، آفاق قليلة. أو مثلا كيدرس مثلا الأسواق المالية، فالآفاق كذلك في الإيجار قليلة، صعيب تلقى واحد العمل في واحد الإطار اللي ما غيلزموش عليك أنك دير عمليات محرمة وحسابات محرمة إلى غير ذلك. فهنا كتجي التجارة والمقاولة كبديل شرعي بالنسبة للكثير من الشباب. وهذا اليوم كنلقاو حتى عند الشباب الصغار، بعض الأحيان كيتواصلوا معايا شباب عندهم 13 14 عام وكيتكلم لك على المداخيل والتجارة وكذا وكذا، تقول ما شاء الله واش كيلقى الوقت القرايب. فهذا يعني اليوم الحمد لله بزاف ديال الأمور ولات ميسرة بالنسبة للمقاول وبالنسبة للمقاولة، ما بقاش يعني الإنسان كيحتاج واحد رأس المال كبير باش ينشأ مقاولة. طيب، ثم عندنا التذكير، يعني بعد التحفيز هناك التذكير أن هذا الحياة التي نعيشها هي في إطار أن الخالق سبحانه وتعالى هو الذي سن هذه السنن الكونية والشرعية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بمعنى الأموال والأولاد، التجارة، الممتلكات وكذا وكذا، طيب هي موجودة في اليد لكن ليست في القلب، ليست في القلب. ولذلك بزاف الناس كيغلطوا في الزهد، كيسحال لهم الزهد راه هو لبس المرقعات والملونات الزهد هو يعني أن يكون المال في اليد وما عندك غرض، تزاد تزاد نقص نقص، يعني انت راه كتعمل في إطار وقل اعملوا، لكن ماشي في القلب. أنت لست متعلقا بذاك المال ولا تعبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. فهذاك المال موجود. عثمان بن عفان كان تبارك الله اللهم بارك ما شاء الله، من الأمور التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم أمر مالي. جهز جيشا بأكمله من ألفه إلى يائه. منين يجيب عثمان بن عفان هذه الأموال، هذا التجهيز إذا ما كانش عنده الأموال؟ فهذا عنده أموال ولكن شوف شنو نعمل بها. ولذلك أنا أقول دائما اليوم نحتاج الكثير من عثمان بن عفان في المجتمع ديالنا، الرجل القوي المؤمن الغني الحكيم والحيي، كانت تستحي منه الملائكة، كان شديد الحياء. ولكن ما خصوش ملي بدا الكونت البنكا يعمر ما يبقاش عثمان بن عفان، ملي بدا يوصل الارقام اللي فيها 6 ولا 7 هاد الارقام في الحساب البنكي خصو يبقى عثمان بن عفان، خصو يبقى عثمان بن عفان، بالعكس خصو يتزاد عثمان بن عفان في الاوقاف اللي غايديروا، في الانفاق اللي غايديروا، في الصدقات اللي غايديروا، في الزكاة اللي غايدير. فين الزكاة اليوم؟ فين هما الشركات اللي كيخرجوا الزكاة؟ الزكاة اليوم تكفي لمحو الفقر، محو شبه كلي، محو الفقر. بل في دراستي لقانون المالية 2025 فقط الفوائد اللي غيدفعها المغرب قانون المالية 38 مليار، هذه الفوائد اللي غيدفعها المغرب تكفي لأن يأخذ كل فقير 20,000 درهم في العام، هي تقريبا 2000 درهم في الشهر، يعني مبقاش فقر. تصوروا، تخيلوا هذا الأمر، فوائد غير الفائدة، ماشي رأس المال، غير الفائدة اللي غتدفع للمؤسسات الدولية الربوية والبنوك الربوية إلى غير ذلك تكفي. وقيس على المغرب، يعني كثير من الدول في العالم، مصر عاد خرج رئيس ديالها هذه شي 3 أيام ولا 4 أيام قال لهم: احنا الميزانية ديالنا 3 تريليون، 3 تريليون ونصها كندفعوها فوائد بنوك. هو هذا التعبير ماشي دقيق، هو نصها كيمشي للبنوك، رأس مال وفائدة. تصور دابا نص ميزانية الدولة يذهب إلى الفوائد ورأس المال، شنو بقى للاستثمار؟ شنو بقى للطرق؟ شنو بقى للفقراء؟ شنو بقى؟ مصيبة يعني، الأمر صعب جدا. وهذا كان وقع الإكوادور سنة 2005، وصلت الميزانية التي تذهب لسداد الديون الربوية 80%، فأخذ رئيس قرار بتوقيف السداد. قال له ما نحبسه، ما يمكنش، لأن ما يمكنش، ولينا عايشين الفقر المدقع والهلاك، و 80% الميزانية، يعني 80% ديال الضرائب اللي كتدخل كتمشي للبنوك، ما يمكنش. قال لهم غنرجعوا لكم فلوسكم، ولكن اصبروا علينا. قرار سيادي. علاش؟ لأنه وظف واحد 19 اقتصادي، خبير اقتصادي، قالوا هذه الديون كانت تؤخذ باسم الشعب وتخدم مصالح ليست مصالح الشعب، كانت كتمشي لمصالح معينة في إطار صفقات وأسواق وكذا وكذا وكذا. فهذا الشيء كيوقع، ولذلك العجلة الربوية هي من العجلات التي يجب أن نحذر منها كثيرا اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى في إطار التذكير: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الذكر. ويقول كذلك: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زينة الحياة الدنيا، ولكن كاين محسن. محسن هي ملي كيكون عثمان بن عفان وكينفق وكيدير الأوقاف وكيجهز وإلى غير ذلك. كذلك كان هناك عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ملي هاجر للمدينة قالوا له نعطيوك وكذا وكذا، قال لهم لا. فملي جا للمدينة قال لهم دلوني على السوق، مش عاود من الألف، من الألف، وصار عاوتاني من أغنى الأغنياء، لكن كذلك كان ينفق وكذا وكذا. ثم عندنا التقييد، يعني بعد التذكير اللي كيتذكر وعنده رؤية شمولية يكفي هذا، واللي ما خصو تفصيل كاين هناك تقييد. يقول الله سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. بالتالي ما الانسان الكسب ديالو ماشي من اي حاجه، فحال اللي كيقولوا هذوك الحرام والفقر. لا، هذه عباره مغلوطه، هذه عباره مغلوطه. يقدر الغني هذه معروفه اصلا، الغني الدخول الاغنياء وحسابهم يطول مقارنه مع الفقراء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. طبعا الشيطان يعني كيكون عنده واحد الاستدراج، ماشي بالضروره يعني يقول لك تاخذ الحرام الكبير من الاول، يعني يكون هناك طرق ملتويه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا الحديث يعني خصنا نتأمله مزيان. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الإنسان الذي يمد يديه إلى السماء راه جمع أسباب كثيرة من أسباب استجابة الدعاء. الأولى السفر، المسافر دعاؤه مستجاب. الثانية رفع اليدين، الله سبحانه وتعالى يستحي أن يردهما صفرا، فبالتالي هذا سبب ثاني. والغريب أنه جمع أسباب من أسباب استجابة الدعاء، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب لهذا. فكأن هذا المكسب الحرام فحال واحد الكود بين، إلى ما دخلتيش راه ما كاينش، استجابة الدعاء. مع أن الإنسان ما كيكون مسلم وكيصلي وكذا وكذا وكذا، بل يدعو ربه في السفر إلى غير ذلك. ثم عندنا بالنسبة لي ما كفاهش التقييد، عندنا التحذير. وهذا التحذير يعني طبعا يعني يجب أن نتأمله جيدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأكل أموال الناس بالباطل، وإن كان ذلك الباطل أعطاه لك قاضي ولا قانون ولا أي حاجة، راه الحكم كيبقى حكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قال في الحديث: لعل أحدكم يعني ألحن بقوله من غيره، فأقضي له فما قضيت له فإنما قضيت له جمرة من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يقضي لرجل، وإن كان قضاء النبي لذاك رجل بسبب لحنه في قوله، حجته كيهضر مزيان، كيلوي الكلام مزيان، ولا بالمصطلح المعاصر عنده محامي ممتاز، ولكن القضية ديالو عارفها باطلة. فهو خايب تحكم له هذاك المال سحت، وهذاك المال باطل، فلا يجوز له أكله. وإن حكم له القانون والقاضي والقبيلة والأعراف اللي بغى، لكن هو عارف أن ذاك المال باطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما هو الغلول؟ شنو الغلول؟ نعم، هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها ولي الأمر، فهذا غل. وهناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وغنجيو. طيب، الآن هذه آيات تحذرنا من الكسب غير الحلال الحرام. ثم عندنا أحاديث مهمة جدا، منها ما رواه الشيخان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. فهذا كيعطينا واحد الإطار ديال أن المال من الأمور التي صانتها الشريعة صيانة كبيرة، بل اقترن ذكرها بالدماء. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالأصل في مال المسلم ماشي هو يعني الحل، الأصل في مال المسلم هو الحرمة. فلا يمكنك أن تستبيح مال المسلم إلا بتجارة عن تراض أو بحق. كذلك جاء في خطبة الوداع، هذه من الأمور التي ختمت بها الرسالة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ كما رواه البخاري ومسلم. وفي إحدى الغزوات قال الصحابة: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. فهذا غير ثياب، هذا غير ثوب. غلها يعني أخذها قبل أن تقسم. فالأمر يعني جليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال ابن حجر في فتح الباري: أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. وهذه دعوة لكل من هو على رأس أموال عامة أو أموال غيره. في الفينانس عندنا واحد القاعدة معروفة، هي أن الإنسان أفضل تصرف يكون له هو لما يصرف ماله على نفسه. لو ديغام دو سوا بور سوا. ثم في تصرفه في ماله أو مال غيره على نفسه، ثم في تصرفه في ماله على مال غيره، على حساب، على في صالح غيره. يعني لو ديغام دو سوا بور سوا، ولو ديغام دوتخوي بور سوا، ولو ديغام دو سوا بور اوتخوي. وأفسد أنواع التصرف أو أقلها جدارة هو لو ديغام دوتخوي بور اوتخوي، يعني درهم الغير الذي هو في صالح الغير. يعني ملي كيكون الإنسان كيسير واحد الفلوس، ما هي ديالو، ما هو غيستافد منها، هو فقط يعني واقف عليها بحكم وظيفته أو منصبه أو غير ذلك. فهنا بالطبع ما كيكونش عنده بالطبع نفس الدقة والتحري لجدارة الإنفاق في حال هذيك اللي كتكون عنده فلوسه اللي غينفق على راسه. وبالتالي هذا يعني أي إنسان عنده وظيفة على المال العام أو مال الناس في شركة أو يعني مال الغير في الوقف ولا هذا، خصو يحظي من هذا الحديث. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال ابن حجر: أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. وجاء في الحديث الصحيح كذلك: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. هي اللي ذكرت الآية: إلا أن تكون تجارة عن تراض. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، عاهد الله ثم غدر بالعهد نعوذ بالله، ورجل باع حورا فأكل ثمنه استعبده وباعه على أنه عبد وهو حر. لفظ الحديث هو: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حورا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. إنسان يحتمل هذه المسألة كذلك: إنسان يستأجر إنسان أو يؤدي له الإنسان خدمة وما يخلصوش. هنا خص واحد الدقة في التحري، يحاول يقلب على ذاك الإنسان اللي أعطاه ذاك الخدمة حتى يجده ويعطيه حقه. تذكروا حديث ذاك الرجل من بني إسرائيل الذي كان يعني أعطى أحدهم مالا ولم يأتي في الموعد المحدد وتأخر يعني سنين. فلما جاء قال له: يعني المال اللي أعطيتك؟ قال له: اشتي هذاك القطيع كله، يعني واحد القطيع ضخم من الحيوان. قال له: هذاك هو مالك؟ قال له: اتق الله وعطيني مالي. يعني هو كان سلفه شي حاجة بسيطة، الآخر هذاك المال وظفه وبقى كينميه 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 كينميه، ملي جا قال له: هذا ديالك. فنتذكر هذا الأمر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. يعني الإنسان في وظيفة معينة وكيبدأ يتلقى الهدايا، ديك الهدايا منين جاتك؟ ديك الهدايا ماشي من حقك، يعني خصوصا إذا أعطيت لك في إطار الوظيفة. ولذلك جاء في الحديث: هدايا العمال غلول، بمعنى أنت في إطار وظيفتك الأصل أنك تؤدي واحد الوظيفة، لأن المشغل شغلك على واحد الوظيفة معينة، فكيف يعني أنت تأخذ هدية؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجابي صافته على الصدقات وجاء بمال وقادها وقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك؟ جلس في باب داركم وشوش أجيك تلك الهدية؟ فتلك الهدية لم تأتك إلا بهذه الوظيفة. ولذلك الإنسان كذلك هذا الباب بزاف الناس ما كينتبهولوش. وهنا أذكر بعض الآثار عن الصالحين والعلماء والسلف. قال ابن المبارك: لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بـ100,000. وقال عبد الله بن عمر: كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام. هذا الورع، هذا يسمى الورع. ودخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه السوق فأقيمت الصلاة، فأغلق التجار حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال فيهم نزلت رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال أحد العلماء كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. فهذا يعني بعض الأمور التي أحببت أن أشير إليها. فالإنسان يتذكر دائما أن المال عنده حرمة، الأصل في المال في مال المسلم هو الحرمة. ولذلك الإسلام ماشي اشتراكي، ماشي شيوعي، مكاينش الملكية العامة ديال الممتلكات، كاين ملكية خاصة، وهذه الملكية الخاصة تحترم، ولكن الإسلام ماشي رأس مالي، ماشي ليبرالي. كاين الملكية الخاصة في إطار أحكام شرعية وتكافل وأوقاف وزكاة وتعاضد وأسر وإلى غير ذلك، في إطار منظومة. فبالتالي يعني يحذر الإنسان من، وهذه كتوقع بزاف، يعني بعض الناس عندهم إذا خاصم فجر، وبعض الفجور يكون في القضاء، فيحاول أن يستخرج من الطرف الآخر أعلى مبلغ ممكن، لكن هل ذلك المبلغ الذي سيقضي لك القاضي هل هو من حقك؟ نراك تتعامل مع الله أولا، عاد مع الناس. فالكسب الحلال من يعني من مفاتيح الاطمئنان في الحياة، والتوازن، واستجابة الدعاء، والبركة، أمور كثيرة لا تقاس بالإحصائيات، لا تقاس بالإحصائيات، لكنها حقيقة موجودة، لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها، ولأنها متواترة عن أهل الصلاح. هذا، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.